وبصينا كانوا حايدين من بعيد، نقول طب وماله، ما هو من حقه يطمن ان الروايه اللي قالوها صادقه، والا الناس دي ممكن تبقى مجواسيس بجد. هما بقى صوروا تصوير مختلف، ان الراجل ده متوحش، الراجل ده ظالم، الراجل ده مفتري، في الوقت اللي بيقولوا له غريبه بس رجع لنا الفضه في العدال بتاع كل الحمير بتاعتنا. طب يعني منين يكون مفتري ويرجع الفلوس؟ فهنا بيقول الله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل. فرأيي إن هو كان متصور إن هذا الرجل يعني محتاج لمسة إلهية عشان ربنا يعني يهزه شوية ويطيب قلبه ويخليه رجل حنين، وهو حنين من الأول. فعاوز أطلع منها، لما تلاقي حد بيبالغ في تصوير شخص ما تصدقش، يعني بيجسمه قدامك على انه مفتري وانه ظالم وانه لا، استنى لما تسمع الشخص ده ولما تقابله، ومش بعيد تكتشف ان الصورة غير خالص ما وصل لك، او انه هو في اسقاط الشخص، احيانا يسقط نظرته السلبية بسبب دوافع شخصية، لكن الحقيقة ما كانتش كده، ويطلع يوسف ده اطيب منهم كلهم واحن عليهم حتى من نفسه. فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. كان بقى المشوار المنتظر بقاله فترة، خدوا بنيامين المرة دي وخدوا ضعف الفضة، ليهم عاوزين يشتروا كميات جديدة وعاوزين حسب وصية أبوهم يدفعوا اللي ما دفعش المرة اللي فاتت، عاوزين يكونوا أمناء لألا يكون ده اختبار أمانة. فأبوهم قال لهم لا، حق الحاجة يرجع، ما تقولوش بقى لقيناه ما لقيناهوش، ده حق الراجل. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ. هنا كانت مقابلة مختلفة خالص، لما جم ملتزمين فوجئوا أنه بيتعامل بترحاب ويعمل لهم عزومة، وعزومة في بيته برضو، لأن هم مخونين من الأول ومخهم دايما في الأزية. خاف، هنشوف، لأن الرجال يأكلون معي عند الدهر، يعني عاملهم معاملة خاصة غير أي غرباء جايين من أي بلاد تاني. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف، يعني قال له المجموعة دي بالذات يدخلوا على بيتي ينتظروني بعد الشغل، هناكل لقمة مع بعض وأعمل لهم وليمة. هما دخلوا بيته مخهم اشتغل، ايه لا ده باين علينا وعيتنا سودة بقى، ده هيمسك علينا زلة تاني ومرعوبين، ما اصل اللي يعمل عملة دايما يتوقع الأذية. فدول اساسهم ما هماش مرتبطين بربنا، وفي حياتهم اخطاء كثيرة ما تبوش عنها. فاللي مش عامل اللي مش عايش حياته دايما يخاف، التائب بالصدق ما يخافش لأنه عارف أنه مصالح ربنا، مهما جاء عليه يقول يعني ربنا حنين لأنه سامحني. لما الشخص غير التائب يفضل بيخاف من خياله ومرعوب من أي تصرف. فالمرة دي التصرف في منتهى المجاملة، إنما هم على طول برضو أساءوا الفهم وقالوا إيه، فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحمرنا. مخهم كله في الحاجات دي، إنه المرة دي الظهر إيه، هيعتبرنا حرامية فهنتحبس كلنا بقى، مش هيرجع ولا بنيامين ولا غيره، وكمان هياخد الفلوس وياخد الحمير وياخد كل حاجة. طبعا كل ده خيالات، زي ما كانوا بيبالغوا في تصوير شخصية يوسف قدام يعقوب، دلوقتي بيبالغوا في تقدير الموقف. الموقف ما يستاهلش خالص الرعب ده، زي المثل اللي يقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. هنفاجئ انه فعلا هذا الموقف التاريخي اللي كانوا مرعوبين في اوله انتهى نهايه رائعه جدا لما اكتشفوا ان ده يوسف وبيحبهم. احبائي ما تستسلموش للمخاوف حتى لو كنتوا مخطئين، حولوا الخوف دايما صلاه، خلوا القاعده دي في حياتكم، أول ما تخاف صلي. لكن لو استسلمت الفكر الخوف، الخوف يبتدي ما يخلصش، يعني فكرة تجيب فكرة تجيب فكرة وتلاقي مخك سرح في السيناريو كده وهو بعيد خالص عن الواقع. وابتدى يهيئ لك انه ممكن يحصل ويحصل ويحصل وانت ما فيش حاجة. ليه الاتجاه ده؟ طب ما تصلي وخلاص. فالرجال الى بيت قالوا للسلات رجع بعدلنا ليهجم علينا وقع بنا واخذنا عبيدا وحمج. بعض القديسين تعرفين القديسين قلنا دايما شايفين يوسف شبه المسيح له المجد. قالوا علقوا تعليق لطيف على الموقف ده. قالوا احنا كمان زي الناس دول. ليه؟ ما احنا عاملين عمايل كتير. وياما ظلمنا بعض. ظلمنا يوسف، ظلمنا ربنا يسوع له المجد. وتسببنا في صليبه وظلمنا ابونا السماوي وتعبنا قلبه. فاحنا برضو وحشين. فلما يجي دخلتنا على بيت المسيح له المجد في النهاية بنبقى خايفين. خايفين ان ماضينا يسبقنا. وأن خطايانا تقف فاضحة على كل اللي عملناه فيبقى حسابنا عسير. في الوقت اللي احنا خايفين فيه نفاجأ أن الاستقبال ده يتحول إلى أجمل لحظة في تاريخنا، وهو يفاجئنا برحمته الواسعة وبمحبته وبغفرانه وأنه عامل وليمة. يبقى احنا خايفين وجايين مرعوبين وحاسين بذنب وهو يقول تعالوا كلوا معايا لقمة، تعالوا معايا إلى الأبد نتمتع بالأبدية. عموما الأباء قالوا الشخص اللي بيخاف من الدينونة لابد يتمتع برحمة ربنا. أما الذي لا يخاف من الدينونة قد لا تأتي عليه رحمة الله. اللي بيخاف من الدينونة ويفضل دايما عامل حساب أنا مستهلش أقف قصاد ربنا، يا ترى هقف إزاي وهو يجازي كل واحد حسب عمله، ساعتها يفاجأ بالرحمة. أو يبقى عنده رجاء، فالرجاء إيه؟ لا يخزى، ربنا ما يكسفوش، يقول له لا ده أنا ببصص لك من ناحية تاني خالص، إن أنت برضو بتحبني وإنك صليت وإنك جهدت وإنك تعب وكل الوحش ده أنا شلته خلاص. فيبقى ربنا بيعطينا أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب أو نتوقع، بس لما نقرب في خوف. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف، هو لسه يوسف ما كانش جه. فصاحب البيت أو اللي هو يعني المسؤول عن البيت من قبل يوسف، زي يعني وكيل زي سكرتير، ما هو يوسف مركزه كبير أو فهم. لما دخلوا البيت عاوزين أي حد يشفع فيهم، ما هو يوسف لسه ما جاش، فمرعوبين يعني يعملوا فيهم حاجة. فابتدوا زي العيال الصغيرة كده يكلموا أي حد يقولوا له صدقني احنا ما عملناش حاجة غلط. وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي، ومعوزين الكلام يطلع ليوسف، أننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذا فضت كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها فقد رددناها في أيدينا. هم زار من قبل ما يطلعوا موضوع الفضة ده كان عزمهم على الغد، فهم قالوا لا ده فكرنا مستغلين، ده احنا عاوزين نبرأ نفسنا، صدقني ده احنا جايبين ضعف الثمن، والفلوس اللي رجعت دي مش عارفينها رجعت ازاي ورجعت ليه. وانزلنا فضة اخرى في ايادينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. طبعا هم هنا اللي بيقولوه ما حدش يصدقه، لكن اللي بيقولوه كان صدق. اللي بيقولوه المرة دي صدق، لان فعلا الفلوس لما رجعت ما كانش حد عارف رجعت ازاي، فهم مش بيكذبوا، لكن عارفين الكذاب بيبقى متوقع ما حدش يصدقه لأنه قبل كده كذب، فهم كانوا بيكذبوا قبل كده، المرة دي بقى مش بيكذب. الكلام وصل ليوسف فقال سلام لكم، أو بعد الرد يعني. هو الرجل راح ليوسف في شغله في مكانه في قصره يعني الشغل، وقال له دول خايفين وبيقولوا الفضة جت غلط وإحنا معانا فضة ونشتري تاني وعملناش حاجة وحشة المرة دي، فقال له روح قول لهم سلام لكم. طبعا سلام لكم دي تقرب المسافة أكتر من شخصية ربنا يسوع، إن هما في الوقت اللي خايفين قوي متوقعين إعدام هياخدوا مش بس براءة، هياخدوا مكافآت وياخدوا حب وياخدوا حاجات حلوة. سلام لكم لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم، هو مش عاوز يقول إلهي عشان هو لسه مش عارفين شخصيته، ما هو إلهه هو إله يعقوب. روبرت أعطاكم كنزا في عدالكم. طب ما أنت اللي حط بعت رجالتك ورجعوا الفلوس. برضه دي فضيلة جميلة لما تعمل خير في حد، ما تقولش أبدا أنا عملت في خير، وما تقولش أنا اديته، أو ما تقولش فلوس وبيت من اس أو العطاء لصاحب الأوحة. يوسف أن هوهم أنه راجل فرعوني ملوش في ربنا، إنما دايما اسم ربنا في لسانه، وقال إلهكم هو اللي اداكم الكنز، إلهكم هو اللي رجع الفض، ده كله ده من ربنا. فهو معتاد على كده، ويبدو أن ده حفظه من الكبرياء. في الوقت ده كان ممكن يوسف يصل إلى كبرياء من عظمة موقفه، من تاريخه المشرف، ومن خضوع المصريين كلهم ليه، ومن احترام فرعون الفائق ليه، كان ممكن يتنفخ. إنما يوسف اللي منعه من الكبرياء حياة الشكر وحياة العرفان، يعني دايما شايف الفضل ربنا، أنا ما أنا، دي نعمة ربنا، اللي فسر الحلم ربنا، واللي طلعني من السجن ربنا، واللي اداني الرأي الصائب ربنا، واللي حبب الناس فيه ربنا، واللي بيوزع خير على مصر هو ربنا. هو مش شايف نفسه خالص، شايف ربنا طول الوقت. فضتكم وصلت إلي، يعني قال لهم ايه، اعتبروا فلوسكم جات لي، الفلوس اللي لقيتوها دي ده ربنا. مش عاوز يقول لهم انا اللي رجعت الفلوس، لانه الفلوس ما تفرقش عنده. قال لهم الحساب الدفع، عارفين لما تعزم واحد وتقول له الحساب الدفع، فهو يوسف بيأكد لهم ما تخافوش، انا مش جاي اجازيكم، الحساب الدفع، انتوا ما سرقتوش، والفلوس اللي رجعت لكم دي ربنا مشان. ثم اخرج اليهم شمعون، شمعون ده اللي كان محبوس، طبعا محبوس يعني بس ايه، حبس مرفه، وادخل الرجل الرجال الى بيت يوسف. يبقى هما مستعجلين يعرفوا الموقف، بعثوا ليوسف، يوسف رد وقال لهم لا ما تخافوش، دي عزومة، ده مش عقاب، سلام لكم لا تخاف. وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم، وأعطى عليفا لحميرهم، يعني هيأهم خالص، وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر. ما أبونا يعقوب بعت هدايا، كان فاكر يعني ان الراجل ده صعب ارضائه، وطبعا يوسف لا فارق معاه هدايا ولا فارق معاه حاجه، الى ان يجيء يوسف عند الظهر لانهم سمعوا انهم هناك ياكلون طعام. برضه هنا موقف على الماشي كده يورينا امانه يوسف. يوسف لاول مره هيشوف بنيامين بعد مش اقل من 15 سنه، وبنيامين ده بقى ايه، حبيب القلب، ده شقيق، شقيقه الوحيد، وده اللي كان طول السنين بيفكر فيه وخايف عليه لا يكون جرى له زي ما جرى ليوسف. فطبعا شغل ايه في يوم زي كده، انما ابدا راح الشغل وقعد يخلص شغل وسابهم في القصر لغايه ما يرجع لهم بعد الظهر ياكلوا اللقمه ويبتدي يحتفل بيهم. الى هذه الدرجه يا يوسف بتيجي على مشاعرك؟ ده يعني يوم تاريخي في التاريخ كله، مش في تاريخ عيلتك بس. لكن ما كانش في استقبالهم، كان بيتمم واجباته كرئيس وزراء والمهام والمسؤوليات اللي عليه، حتى الحتة العاطفية النفسية الشخصية جاي عليها، عشان ايه، هو ملتزم قدام شعب بأكمله. طبعا دي بتفكرنا بالوصية اللي قالها المسيح، ان احب احد ابا او اما او زوجة او اولاد او اخوة او اخوات حتى نفسه اكثر مني فلا يستحقن. وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما. ريحهم خالص وطمنهم وقال لهم الموضوع ده عزومة، وإحنا يعني ما معنى، أنا مبسوط أن أنتوا سمعتوا الكلام وجبتوا أخوك الصغير معاكم، فالموضوع هيمشي كويس ما تخافوش. وعشان يطمنهم طلع لهم شمعون من أول دقيقة يحتفل معاهم بهذه الوليمة. فطبعا نفسيتهم هديت لما لقوا التعامل مختلف، وأن جالهم الرد نقلا عن يوسف، لا انا مش هحاسبكم على قولة الفضة دي، هدية ربنا ليكم، احنا خدنا حسابنا خلاص. حكاية غسلوا رجليهم دي طبعا الاباء ما بيفوتوش الحاجات اللي زي كده. الوليمة دي تشبه الوليمة اللي بيعملها المسيح له المجد لينا، اللي هي الافخارستية، تناول اللي فيها بنكتشفه او بنتعرف عليه. ما هو المسيح له المجد أخونا البكر. أنا المرة دي بقى هو إيه الأكبر أو الأفضل أو اللي مغرقنا وشبعنا وهو خلصنا وهو حياتنا، ده اللي بنقوله في القداس. لكن قبل الوليمة في عملية غسيل رجلين، فكرة التوبة المستمر. غسيل الرجلين يرمز به الأول إلى المعمودية، يوم غسل المسيح أرجل تلاميذه بطرس يقول له طب ما تغسلني كلي على قلة المعمودية، قال له ما هذه مرة واحدة، الذي اغتسل مرة ليست له حاجة إلا إلى غسل رجلين. بدل اتعمد كفاية التوبة بقى، مش كل مرة هتتعمد، لا كل مرة تتوب، لكن هي تتعمد مرة واحدة وتكمل حياتك بغسيل الرجلين، عملية التوبة المستمرة اللي بيها تتمتع بالوليمة. فعشان تقعد مع العريس مع اليوسف الحقيقي بقى المسيح له المجد، وتكتشف جماله وتكتشف رحمته وطبته وغفرانه وتكتشف الترتيبات اللي بيرتبها لخلاصنا، محتاج انك تغسل رجليك الاول، يعني تتنقى من تلوث الدنيا. الرجلين بتلم تراب وتلم لخبطة الدنيا، فلما تدخل على المسيح تبقى غسل رجليك، يعني تقدم توبة في الاول. لما جاء يوسف الى البيت احضروا اليه الهدية التي في ايديهم الى البيت وسجدوا له الى الارض. يبقى هما جايبين الهدية بتاعت يعقوب ابونا يعقوب وسجدوا مرة تانية، سجدوا تتميما للنبوة القديمة اللي يوسف شافها وهو طفل كحلم ان اخواته هيسجدوا له. فسأل عن سلامتهم بمحبة سديدة طبعا وبوجه بشوش غير بتاع زمان، وقال أسالم أبوكم الشيخ، وعاوز أقول أبويا بس مش قادر لسه، أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه، ولسه طبعا واخد الدور بتاع أنه مخبي وأنه رئيس وزراء خلاص أو وكيل عن فرعون، أحي هو بعد؟ هو كله الآن يعيني ليكون يعقوب مات، لأن فات كتير وكان يعقوب عجوز برضه ما كانش صغير. فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي بعد وخر وسجده. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه. هنا ليه بيقول أخاه ابن أمه؟ عشان كلهم إخوات، لكن ده الوحيد اللي ابن رحيل شقيقه، وده الأصغر بينهم كلهم، يعني هم الاثنين الصغيرين يوسف وهو حضر ولادته، وولادته كانت سبب موت الأم، لكن بنيامين ارتبط بيه جدا وهو طفل، فكان الحرمان قاسي جدا على يوسف وعلى بنيامين الثاني. نظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. هو طبعا نفسه يحضنه بقى ونفسه يعني يفتح، لكن ماسك روحه بصعوبة لأنه عاوز يتقن الموضوع للآخر ويكمل البلان أو الخطة اللي في دماغه، لأنه بطبعه شخص قوي متماسك يمشي بالعقل مش بالقلب، أو بالحكمة مش بالعاطفة. ثم قال الله ينعم عليك يا ابني، برضو تلاحظوا الدعوات اللي فيها اسم الله، وده كان بالنسبة لهم غريب أن يلاقوا كده في مصر. واستعجل يوسف، يعني إيه زي استأذنهم مش قادر يقعد، لأن لقى نفسه هيعيط قصادهم أو هينفعل. فاستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، يعني زي كان هيقعدوا على ترابيزة الأكل، قال لهم طب دقيقة واحدة، وخد جنب وإيه وبكى براحته شوية عشان يطلع المشاعر المكتومة دي، ورجع تاني في المنظر متماسك وكأن ما فيش حاجة. طبعا هذا البكاء الجانبي برضو الأباء يعني عشان مخهم في المسيح، مخهم راح في جسيماني، انه لما حب المسيح يبكي او يتألم في صلاته خد جنب انفصل عنهم، ودول اخواته بطرس ويعقوب ويوحنا، يعني عينة البشرية الاولى اللي هو المسيح اعتبر نفسه واحد منهم، انفصل عنهم وكان يبكي وكان يصلي ويدهش ويكتئب وكان عرقه يتصبب كقطرات من الدم. فكل دي الاحشاء بقى والوجع الداخلي بيطلع، فيوسف خد جنب. برضو هنا فكركم بمعنى مهم، لما تنفعل بقدر الإمكان خلي انفعالاتك بينك وبين ربنا. الناس يعني ذنبها ايه تحضرك منفعل بشدة؟ انت قدام الناس خليك بشوش وخليك مريح، لكن لما تبقى حزين ومنكسر ده بقى في ايه؟ في غرفتك بقى، في قليتك بينك وبين ربنا. لان في بعض الخدام يمسكوا في الايه بتاعت ايه، بكآبه الوجه يصلح القلب. طب بكآبه الوجه ذنب الناس ايه؟ لا، بكآبه الوجه دي بينك وبين ربنا، هو يستحمل وشك. لما تكون انت كئيب دي كآبه في الصلاه. فلما تكون تعبان ومتضايق ادخل واقفل على نفسك وصلي براحتك لغايه ما وشك يفرد تطلع للناس، لان الناس ملهاش ذنب تشوف الكآبه دي او تشوف انفعالات مبالغ فيها. الانسان الروحاني بقدر الامكان لا يشرك الناس في همه، هو يشيل معاهم همومهم لكن ما يتعبهمش بهمه. ربنا يسوع له المجد ما تعبش تلاميذه بهمومه مهما كانت يعني اثقاله اكتر من اي انسان، انما خد جنب وصلى بحراره وقال ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، وقعد الليل كله يقول كده ويصلي، وبعدين رجع بقى ايه وشه هادي كالعاده وكمل الليل. احشاء حنت الى اخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد. تجلد من الجلد يعني بقى متماسك وبقى جد بطبعه كده زي ما تعودوا عليه. هما بصين له طبعا بإجلال واحترام وتقدير وخوف وكلها. وقال قدموا طعاما، فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحده. ليه؟ هم عند المصريين لا يختلطوا بالعبرانيين، لأن رعي الغنم في الوقت ده كان يعتبر نوع من الرجاسة، كأنه عبادة أوثان، لأنه في الوقت ده المصريين بعضهم كان يعبد البقرة فبالنسبة لهم كان عملية الرعي ممكن تهين مشاعرهم الدينية. فدول معروفين أن دول رعاة، جماعة العبرانيين دول بتوع رعي فيأكلوا لوحدهم، زي فكرة اليهود والأمم بعد سنين لما كانت عاملة أزمة شوية. يوسف طبعا هو في الأصل عبراني ودلوقتي مصري وجامع بين الاثنين، ودي برضو أحد الصفات المشابهة لربنا يسوع، أن المسيح له المجد مسك اليهود بإيد ومسك الأمم بإيد. المجوس قولوا من آخر الدنيا كممثلين عن الأمم، والرعاة جم ممثلين عن اليهود وقت ميلاده بإيد شرق وإيد غرب على الصليب بيلم العالم كله، والوليمة هتلمه كله، يأتون من كل لسان من كل أمة من كل شعب ويبقوا كلهم إيه في السماء مع بعض، ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب من مشارق الشمس. أما بنو الملكوت اللي هم بقى اليهود الأولانين دول يطرحون خارج، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه ركس عند المصريين، فجلسوا قدامه. هنا بقى حصل موقف غريب أوي. هم رتبوا الكراسي عشان دول ايه، دول 11 اخ جايين مع بعض، شمعون طلع من السجن وبنيامين جه، فال11 اكتملوا غير يوسف. الغريب ان هو نبه على العبيد زي عمل لكل كرسي اسم، فحط رأوبين في الاول ورا منه الثاني ورا منه، هو الوحيد اللي ايه فاهم ترتيبهم في العمر، ترتيبهم كاخوات. دي بقى خلتهم يترعبوا من اي يتخضوا، هم اعتبروه ساحر، اعتبروه عراف، اعتبروه هم مش واخدين بالهم ان يوسف لغاية دلوقتي. منين عرف عشان ترتب 11 بالظبط حسب اعمارهم، ودول كلهم رجالة يعني شنبات يعني تتلخبط مين قبل مين، لكن هو طبعا عارفهم كويس فأعادهم بترتيب الكبير لغاية الصغير. جلسوا قدامه البكر حسب بكوليته والصغير بحسب صغره، يعني كل واحد في ترتيب ولادته. فبهت الرجال بعضهم إلى بعض، هم لما لاحظوا إن هم بيقعدوهم حتى بالاسم، وهو منظم قوي بطبعه، منظم جدا، فحتى الكرسي محجوز لكل واحد باسمه وفي بيت يوسف. هنا حسوا إنه إيه ده بقى، ده عارف كل الأسرار إزاي. حكاية كل كرسي محجوز للواحد باسمه تفكرنا برضو لما أم يعقوب ويوحنا راحت للمسيح تقول له إيه، خلي ولادي واحد عن يمينك واحد عن شمالك. قال لا انت مش فاهمة بتطلبي ايه، انما يستطيعان ان يشرب الكأس التي اشربها، كأس المرارة والموت اللي هيشرب، قالت له طبعا. طب يا صبغة بالصبغة، الصبغة كلها دم. قالت له أيوه طبعا. قال له شوف يأكلوا يشربوا الكاس ويصطبغوا بالصبغة، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فللذين أعد لهم. يعني إيه؟ يعني ترتيب الأماكن في السماء دي حاجة في علم الله، حاجة ربنا الوحيد اللي يعرف دقتها، لأن هو أبو الكل وهو اللي شايف جهاد الكل، وعارف مين 30 ومين 60 ومين 100، وعارف مين اللي تعب أكتر من مين، فكل ده عند ربنا. لكن هو لما يرصنا يرصنا بدقة شديدة، وكأن لكل واحد فينا كرسي محجوز. برضو كونه ما عملش الوليمة دي من الأول، في تأمل هنا مهم، لأن الأصغر كان غايب. يعني إيه؟ كان بنيامين غايب، فما عمل لهمش احتفال. طول ما الأصاغر، عارفين التعبير اللي استخدمه المسيح، إخواتي الأصاغر لسه غايبين عن الكنيسة، يبقى المسيح مش فرحان. ربنا يسوع يفرح لما الوحيد يرجع، الابن الضال يرجع، والخروف الضال يرجع، وإخواتي الأصاغر يدخلوا، واللي احنا حاسبينهم ملهمش لازمة دول يدخلوا معانا ويقعدوا معانا، ساعتها يبتدي بقى الاحتفال. فإن سعادة الكنيسة أنها تلم كل عيالها، ما نبصش لواحد إنه صغير كأن ملوش لازمة. وحكاية صغير ملوش لازمة دي برضو تفكرنا بداود، لأن داود كان عند أبوه صغير ملوش لازمة، فلما جاله صمويل يرسم ملك فجاب له البهوات الكبار عشان فكرهم يعني منظرهم يقول ملوك يعني، فعد الأول والتاني والتالت لغاية السابع، قال له خلصوا، قال له يوجد الصغير مع الغنم. يا صغير مع الغنم ما جاش ليه؟ مش عاملين احتفال وزبيحة؟ قال له استدعي طبعا. فلما جه داود الصغير اكتمل العدد، وبدأت الرسامة أو مسح ملكا، وبدأت الاحتفالات. فهنا فكرة أن الوليمة تعقد لما يكتمل العدد، كأن احنا محتاجين نبحث عن إخواتنا الأصاغر. الأصاغر دول مرضى، دول مسنين، دول فقراء، دول حزانة، دول خطاة بعدوا الشيطان غلبهم وسرقهم، أيا كان نوعهم. في الآخر دي فرحتنا تكمل لما يجي بنيامين وكل بنيامين يكتمل العد. وتلاحظوا حاجة غريبة بقى، إن بنيامين بالذات وهو الأصغر ياخد الحصة الأكبر، يعني هو الأهم، ياخد الاهتمام الأكبر. ده واضح قوي في مثل الخروف الضال والابن الضال والدرهم المفقود، مش عشان صغير يتحط له النصيب الأصغر، لا، الأصغر في نظر الناس كان قد يكون الأكبر في نظر ربنا. فبهت الرجال بعضهم إلى بعض ورفع حصصا من قدامه إليهم. حصصا يعني الأطباق بقى، ما هو ليه ما بقى ضخمة يعني. فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم خمسة أضعاف، وشربوا ورووا معه. قعدوا بقى يأكلوا وشربوا براحتهم، ونفسيتهم هديت، ولقوا يوسف بقى بتعامل ببشاشة وحبه، ومتوصي بنيامين الصغير، والحكاية بقت جميلة، وشمعون قاعد يأكل. وغالبا شمعون قال لهم أنا يعني كنت قاعد في السجن أحسن ما كنت قاعد معاكم، الدنيا كانت آخر راحة. ثم أمر الذي على بيتي، خلاص بقى هيمشوا هياخدوا القمح ويمشوا. أمر الذي على بيتي قائلا املأ عدال الرجال طعاما حسبما يطيقون حمله. برضو التعبير ده حلو. ليه؟ الموضوع مش مرتبط دفع وكام خالص، خلي بالكم دي طريقة المسيح. احنا ما بندفعش حاجة لربنا عشان يدينا بركات، ده يقول لك شوف انت تقدر تشيل بركات قد ايه وانا شايلك. زي ايه؟ اعطوا تعطوا كيلا جيدا صائدا ملبدا مهزوزا يعطون في احضانكم. يعني شوف انت تقدر تشيل قد ايه وانا اديك. فلما تيجي ربنا ما تقولش انا برضو صليت قد كده فغالبا هيديني بركه قد كده، لا، هو ربنا يعني بخيل، انت صليت قد كده بس ده أخرك، يعني تلاقي ربنا مغرقك حتى لو ما صليتش أحيانا، عشان ربنا كريم. وربنا بيقول دول ولادي حسب ما يطيقون حمله، يعني شوف انت تقدر تشيل قد ايه واحنا نديلك. تيجي مثلا للقداس وتقول ده انا الاسبوع كله مش حلو، مش مركز في ربنا، وحياتي ملخبطة، ولسه مش عارف اتوب توبة كاملة، وتفاجأ بتعزيات وأفراح واستجابة صلوات حسب ما يطيقون حمل. طب ما دفعتش حاجة، ومين قال لك ان ربنا بيستنى فلوس حمل؟ ده الأخونا البكر برضو دلوقتي. املع عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله. تاني هترجع الفلوس على قولة ربنا اللي بيرجع لكم فلوسكم، انتوا حسابكم واصل. وطاصي، هنا بقى حركة جديدة بقى، برضو الواحد يتعجب من يوسف وذكائه وحكمته. يبدو ان هو هيرجعهم خلاص لابوهم، بس عاوز اخر اختبار. هو اطمن على بنيامين واطمن ان يعقوب عايش من كلامه، لكن مرضاش يكشف لسه. فاضل نقطة واحدة، يا ترى لو بنيامين اتزنق هيغسلوا ايديهم ويسيبوه يخلصوا منه، ولا كلهم هيفدوه؟ هو بقى عنده السؤال ده شغله قوي، لأن بنيامين ده المحبوب. فالأول خلاهم يغيروا من بنيامين في القعدة، إن بنيامين واخد أكتر أكل والزهر هما بتوع أكل، فإيه فرقت شوي، فجاب له 5 حصص، فابتدوا يبصوا شمعنا أنت مركز مع بنيامين كده. وبعدين بنيامين هيتحط في العدل بتاعه طاس الفضة زي كاس الخاصة بتاعت يوسف، ودي حاجة تعتبر ثمينة وغالية، وبالتالي هتبقى سرقة. وسرقة ايه بقى؟ سرقة مش سهلة، لانها سرقة من البيت ووقت ضيافة، فشكلها وحش قوي. فساعتها اسهل حاجة ايه؟ لو هم وحشين يقول لك ما بنيامين سرق، ياخد جزاؤه، احنا نروح بقى، خدنا القمح ونروح. هو بقى عاوز يشوف يا ترى هيفضل لسه عندهم الاخلاق الوحشة دي، ان هم مش فارق معاهم يدبسوا حد في مشكلة ويغسلوا ايديهم، ولا عندهم رجولة وشهامة وفداء. يعني ايه؟ واحد هيطلع يقول له لا انا اتحط في الغلط مطرح اخوي. دي عاوز ده اخر اختبار. طاسي طاس الفضة توضع في فم عدل الصغير. نبه على الرجالة بتوعه كده، وقت ما هما بياكلوا رجعوا الفلوس تاني في الركوبة اللي بره، وبالذات في الركوبة الصغير الكاس بتاعتي تتحط، الطاس بتاعي ده يعني يتحط كأنه سرقه. وثمن قمح زي غيره، ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح بيته كمان بقى وهيصوا، انصرف الرجال هم وحميرهم. برضو خلي بالكم هم ماشيين في منتهى السعادة. ليه؟ ما كانوش يحلموا بالاستقبال ده، استقبال مشرف جدا، واتقلب الراجل 180 درجة، بتعامل بحب واهتمام واحترام وتركيز، وما فيش أي نوع من المؤاخذة زي المرة اللي فاتت كان شديد شوي معهم. ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا، قال يوسف للذي على بيته، حتى رجالته مش فاهمين هو بيعمل كده ليه، بس بيسمعوا كلام، قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم قل لهم لماذا جازيتم شرا عوض عن خير، أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه؟ قال لهم بقى برضو تجازوا الخير ده كله بالإساءة، بقى الكاس اللي بشرب فيها تتسرق بعد الضيافة اللي أنا عملتها دي كلها، أسأتم فيما صنعتم. وهو يتفائل به، قال يعني ما أصل برضو إيه، واحد غني زي كده مش هتفرق معاه كاس، هو عاوز بس يحبكها ان الكاس دي غالي عليه وبيتفائل بيها، فانتوا سرقتوا حاجة ثمينة قوي، فايه هتاخدوا على دماغكم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام. هم بقى خدتهم عرق الشهامة العصبية في الاول، وفتشنا بقى وايه الكلام الفارغ ده، احنا كنا جايين ندفع مرتين، وكل مرة انتوا اللي بترجعوا الفلوس، انتوا بتتهمونا تهمة بطلة، وهم متأكدين ان محدش يعمل كده، لأنهم طبعا فعلا مش في بالهم، دول كانوا جايين مرعوبين يسرقوا ازاي. فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام، حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر، هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهب الذي يوجد معه من عبيدك يموت. يا سلام، برضو الواحد لما يبقى إيه كرامته وجعاه شوية يسوق في الكلام زيادة. تفكركم في ايه دي؟ لما داود قاله نثان النبي وحكى له حكاية الراجل اللي عنده معزة غلوانة يتيمة، وقاله ضيف، فقام ايه بدل ما الغني ده اللي قاله الضيف بدل ما يذبح من الذبائح اللي عنده كثيرة خد المعزة التعبانة الوحيدة بتاعة الفقير وذبح. فقام داود بمنتهى الانفعال الرجل ده يموت. قال له انت الرجل ده والموضوع حتى يرثه معزة، ده الموضوع اخطر من كده. فساعات الواحد يعني يتسرع في الحكم وهو كأنه بريء. دايما اللي يتسرع في الحكم بينسى خطيته، بينسى ان ياما غلط وياما يستاهل التأديب والعقاب. فهم يعني قالوا ده اللي يلاقوا معاه البتاع ده يموت. طب يا جد في بنيامين ونحن ايضا نكون عبيدا لسيدي، وهم مصقين تماما انه ما فيش حاجة زي كده. فقال نعم الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لعبدا وأما أنتم فتكونون أبرياء. وشال حتة الإعدام دي، قال لا خلاص اللي معاك كاس ده هنخليه عبد على طول والباقيين يروحوا. وهم منتهى الجسارة بيقولوا فتش مهمناش. ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطقس في عدل بنيامين. طبعا ايه وقعت قلبهم كله، ما بقوش مصدقين بما فيهم بنيامين لان هم ما سرقوش فعلا، وبقوا يبصوا لبعض وكف على كف وايه الحكايه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ده احنا اللي قلنا الحكم، يعني حتى مش هينفع نطلب تخفيفه، ده احنا اللي اقترحنا واقترحنا طلع تقيل زياده. قال لا خلاص ما يموتش ولا حاجه، هو بس اللي يبقى عبد، خفف الحكم. طب وبعدين عبد يعني ايه؟ يعني بنيامين مش هيرجع؟ يعني هيرجعوا 10؟ يعني بنيامين مات يعني يعقوب هيروح فيها. فطبعا كل ده دار في دماغهم في دقيقة ولقوا ان الحكاية ضلمت خالص. فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا الى المدينة. طبعا طالعين من المدينة ما فاتش ساعة في منتهى السعادة، راجعين بعد ساعة في منتهى الغم، لانه حسوا انه قفلت خالص وما فيش مبرر، ما فيش مبرر. حتى لو بنيامين قعد 100 مرة يقول صدقوني ما سرقت، طب وبعدين هيقولوا ايه؟ ما هي ما في دليل يعني. فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك. هو قال يهوذا هنا لان الوحي هيركز على يهوذا دلوقتي، لان يهوذا هو اللي هيتبرع بالفداء، هو اللي هيقف الوقفة الرجولية دلوقتي. ووقعوا امامه على الارض، سجدوا تاني، بس المرة الاولانية سجود احترام، المرة دي سجود توبة وتوسل واعتذار. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفائل؟ ولسه برضو إيه بيشتغل كده عليهم، يعني قال يعني كذي غالية قوي. فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ التعبير ده على فكرة الواحد يقوله في الصلاة، أقول لك إيه يا رب، أقول لك إيه تكرمني كل الكرم وفي الآخر أجي في حاجات صغيرة أحزنك وأعمل حاجات ما تصحش. فيهوذا قال له ما فيش كلام نقوله، فعلا معك حق، ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ يعني حتى الحجج مش هتنفع، زي ما نقول في صلاة الغروب كده ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة، مفيش حاجة، مفيش حتى عذر نعرف نقوله وإحنا واقفين قدام ربنا. ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك. يا ترى يا يهوذا كنت بتفكر في إيه وإنت بتقول كده؟ الله قد وجد اسم عبيدك، يعني ربنا بيطلع حساب قديم. عاوزين يقولوا له أنت مش فاهم، هي دي مش غلطتنا النهاردة، ده كلام صغير النهاردة، لا هو غلط ولا احنا غلطنا، بس اللي بيحصل ده تمن حاجة قديمة. فبيقول له الله قد وجد اسم عبيدك، يعني يبدو ان يهوذا بروحانية برضو فكر الأزمة الصعبة قوي دي كانت مفروض تحصل من سنين، يوم ما قتلنا يوسف او كدنا نقتله بأيدينا، فربنا دلوقتي بياخد بحقه. ها نحن عبيد لسيدي، قال له كلنا عبيد ليك، ما فيش كلام خلاص، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. حتى مش قادر يقول له روحنا خلاص ما ينفعش، قال له احنا نقعد عندك خلاص، ما حدش فينا هيرجع، ملوش عين يطلب غير كده. قال له كلنا عبيد لانه ما ينفعش بنيامين اللي يقعد. فقال حاشا لي. يوسف عامل فيها لارج برضه يعني وحكمه يعني رحيم، فقال لهم لا هاخد 11 بذنب واحد ليه؟ لا ليه تقعدوا كلكم عبيد؟ انا هاخد اللي غلط وخلاص. حاشا لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام الى ابيكم. وهو عاوز ايه؟ يقول لهم ما زي شمعون قعد له كم شهر ولا حاجه، التاني يقعد على طول وخلاص، وروحوا لابوكم وخلاص. ثم تقدم اليه يهوذا، تجاسر بقى يهوذا وعمل دور مهم بقى، وقال استمع يا سيدي ليتكلم عبدك كلمه في اذني سيدي. الكلمه دي بقى اللي هتسيح يوسف، المواجهه دي هي دي اللي هتخلي يوسف ما يقدرش يكتم اكتر من كده، لانه هيكتشف ان هم اختلف وان هم تابوا وان هم ندموا وان هم اتغيروا كتير قوي عن زمان، وان هم مستعدين بعمرهم بجد يموتوا بدل بنيامين، وان هم حزن ابوهم وجع قلبهم كل السنين دي، وان في مرار عندهم من العملة القديمة. فده كله هيحرك يوسف ومش هيقدر يخبي اكتر من كده. قال له بص اسمعني شوي، ليتكلم عبدك كلمة في اذني سيدي ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. فرعون كان ربنا بالنسبة له، المصريين يعني، فعاوز يقول له أنت زي ربنا يعني. سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير مات. مات أخوه، ابن شيخوخة صغير، ده اللي ما شافهمش، أب شيخ وابن شيخوخة يعني اللي هو بنيامين، أخوه مات وبقى هو وحده لأمه وأبوه يحبه. فقلت لعبيدك انزلوا به إلي، أنت اللي طلبت وقلت هاتهولي، الصغير اللي بتقولوا عليه ده عشان أتأكد أن أنتوا مش كدبين، فأجعل نظري عليه. برضه عاوز أقف عند كلمة أبوه يحبه. يهوذا وشمعون ورأوبين ويساكر كلهم عارفين ان يعقوب روحه في بنيامين، بس مش قادرين يقربوا. زمان كانت بتغيظهم ان روح يعقوب في يوسف، لما عملوا العملة مع يوسف خلاص دلوقتي كلهم بيطبطبوا على بنيامين وبيخافوا عليه، لانه ايه ضميرهم تعبهم، في وجع في قلبهم، مش قادرين ينسوا اللي عملوه. فخلاص فهما ما عندهمش مشكلة يجاهروا انه ابوه بيحب بنيامين، ده المحبوب دلوقتي، ده الحيلة يعني. فقلت لعبيدك انزلوا بي الي فاجعل نظري علي. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام ان يترك اباه، وان ترك اباه يموت، اباه هو اللي يموت يعني. فقلت لعبيدك ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. هو بيعيد كل القصة وعاوز يقول له ليه مستحيل يرجعوا من غير بنيامين، وعاوز يقنعه بدي. فعشان كده عشان يقول له خلينا كلنا عبيد، دي اهون علينا ما نروح من غير بنيامين، مستعدين كلنا نفضل عبيد عندك. فكان لما صعدنا الى عبدك ابي اننا اخبرناه بكلام سيدي، رحنا لابونا الكبير وحكينا له انك انت عملت معانا كيت وكيت، وقلت لنا لازم ايه ما ترجعوا ليش غير ومعاكم اخوك الصغير. ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام، بعد كم شهر الأكل خلص قال ارجعوا اشتروا تاني. فقلنا لا نقدر أن ننزل، إنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. أرجع تاني اربطها بربنا يسوع، لا نقدر أن ننظر وجه الرجل مسيح له المجد بعد، وأخونا الصغير ليس معنا. إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك الأصغر، أصغر منك في الكرامة يمكن، شيئا عليك سيب قربانك وروح روح هات. مش هينفع تشوف وجه ربنا وانت مزعل وجه أخوك، مش هينفع، وانت مش مراعي حق الصغير في الدنيا ما ينفعش تقابل الكبير في الآخرة، ما ينفعش. روح شوف حق الصغير الأول، روح هاته معاك، هاته معاك يعني اهتم بيه وخليه قبل منك. ف فقلنا لا نقدر أن ننزل، إنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل. ده بيحكي له الحوار اللي حصل بين الولاد دول وبين يعقوب بخصوص بنيامين، إزاي بقوا يقنعوا في يعقوب ما ينفعش نروح مصر تاني من غير بنيامين، ما ينفعش. إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معه. فقلت لنا، فقال لنا عبدك على يعقوب: أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين. ده كلام يعقوب بقى بيسمعه ليوسف. طبعا دي الحتة اللي هتوقعه خالص. يعقوب بيقول عليه ايه بعد السنين دي كلها؟ قال لهم انتوا عارفين الأب بيكلم ولاده، والكلام ده بيتحكي قدام يوسف: أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. أتاري يعقوب، لأن غالبا في سؤال شاغل يوسف: أبويا ليه ما دورش علي؟ ليه ما دورش علي؟ هو ما كانش يعرف حركة الجلبية والدم، ما يعرفهاش، فهو معتبر مفقود، وعارف أن يعقوب يحبه، فمتخيل أن يعقوب هيقلب الدنيا يدور عليه. أخيرا فهم ليه يعقوب ما كانش بيدور عليه، لأن يعقوب اتقال له وقال وفضل يقول: ابني افترس افتراسا. ففهم دي كانت بعيد عن دماغ يوسف، أن القصة وصلت ليعقوب أنه اتاكل، فطبعا هيدور عليه فين بقى؟ خلاص ما هو شاف دمه. ولم أنظره إلى الآن توحي أن يعقوب كان برضو بالرغم من كده عنده أمل يشوف ابنه. أو ممكن ناخدها بشكل روحاني أكتر، أن يعقوب قال في باله زي ما داود قال في يوم الأيام على ابنه: هو لن يرجع إلي ولكني أنا أذهب إليه. فقال: أنا ما شفتوش من ساعتها. طبعا بقى يوسف بيسمع الكلمتين دول عن أبوه والإحساس بتاعه أن يوسف اتاكل، وأنه مش طايل يشوفه بقاله السنين دي كلها، وهو بقى قلبه ابتدى يدق. فإذا أخذتم هذا أيضا، بكلام يعقوب، من أمام وجهي وأصابته أزية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوي. قال لهم كده هتكملوا علي، لو بنيامين راح معاكم وما رجعش أو اتأذى أي أزية، أنا كده إيه يعني، خسارة في العمر، تنزلون بشيبتي. ودي الحتة دي كانت صعبة قوي في العهد القديم، إن واحد يموت حزين، دي كانت قاسية قوي في العهد القديم بالنسبة لهم، دي حاجة صعبة. كرامة الشيخ دايما إنه يموت راضي، إنه يموت حاسس بإنجازاته، لكن يموت في حزنه الرديء، دي كانت بالنسبة لهم أقصى حاجة على العيلة ككل. تنزلون شيبتي بشر إلى الهوى، فالآن متى جئت إلى عبدك أبي؟ قال له: أنا أرجع بقى لأبويا أقول له إيه؟ مهما حكيت وقلت وعدت وبنيامين مش معايا، هي ملهاش حل خلاص. متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه؟ يعني في ارتباط بينهم ما يعرفش عبر لك عنه، فخلاص ده يموت، ده يموت على طول بالنسبة لنا كده. يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية. قال لي: يبقى احنا هنتسبب في موت الرجل الكبير، وانت ما تقبلهاش، اقبل بقى طلبنا نكون كلنا عبيد عندك وخلاص، ده أهون علينا، لأن عبدك ضمن الغلام. حتى بقى الجديدة كمان، يهوذا مرة اللي فاتت لو تفتكروا قال لابونا يعقوب في آخر الحوار الطويل بينهم: بص أنا المسؤول قصادك، هرجعه لك مهما حصل، وابقى مجرم في حقك لآخر العمر لو مرجعش سليم. فيهوذا كان معتبر نفسه المسؤول الرسمي عن بنيامين، ومن كده يهوذا بقى جد المسيح بعد كده. إن لم أجيء به إليك أصير مذنبا إلى أبي كل الأيام، فالآن يمكس عبدك عوضا عن الغلام. بدل أنت رجل طيب وسمحت أن بس اللي سرق هو اللي يتسجن عندك عبد، أنا اللي سرقت، أنا حط نفسه الفداء خلاص، أنا اللي خدت التصل، سيبك بقى من الصغير، أنا اللي عملت العملة، خدني أنا وأنا هفضل عبدك إلى الأبد، والصغير يرجع لأبوه. ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، وأصعد الغلام مع إخوته. لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي. فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ اخرجوا كل إنسان عني عشان يواجه الموقف. مش عاوز المصريين يحضروا هذه اللقطة بقى، اللحظة العظيمة دي. طلعوا العبيد، طلعوا كل الغرب اللي هيحصل دلوقتي. ده مش غرب بقى، هيحصل ده زي اللقاء في السماء يعني. فما يقدروش يستوعبوه الأرضيين إنه لما المسيح يكشف نفسه لأولاده والحب اللي جواه والعذاب اللي شافه عشاننا والرحمة اللي جواه، قال طلعوا كل الناس بر. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء. فوجئوا إنه بينفجر في العياط وبيزعق بشكل غريب. طلعوا الناس دي كلها برا وقفل عليهم، وسمع المصريون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف أحي أبي بعد. فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتعوا منه. طبعا بقى حاجة ما كانتش في البال خالص أنه يقلع مثلا التاج عشان يبان شكله أوضح، ويتكلم باللغة القديمة بتاعتهم الأرامية، يقول لهم أنا يوسف. فابتدوا بقى مش قادرين ما يصدقوش. واللقاء بعد عمر طويل، وهم نفسهم فاكرينه مات أو اختفى أيا كان، وبحب وبدموع كلها حب. فطبعا اترعبوا كأنه بيعيدوا الشريط كله. طب من أول يوم ما أذتناش ليه؟ ما سجنتناش ليه؟ ما قلتش من بدري ليه؟ ليه بتعمل ده كله؟ احنا كنا منتظرين لو شفتنا هتعمل فينا وتسوي. انت عمال تدينا فضة وتدينا قمح وتدلع فينا وتأكلنا، واحنا اساسا عاملين فيك العبر كلها. يا ترى هيكمل اللقاء ازاي المرة الجاية؟ نكمل. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين. تعالوا نحفظ الآية بتاعت كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. قولوا معايا: كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي. كمان مرة: كيف أصعد